الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأسبوعي الذي يتم كل يوم الخميس، وهذا هو اللقاء 78. نعم، وهذا هو اللقاء 80 الذي يتم يوم الخميس 28 من شهر جمادى الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها هذه اللقاءات، وأن يجعلنا وإياكم ممن سلك طريقا يلتمس فيه علما، حتى ييسر الله لنا بذلك طريقا إلى الجنة. كنا نقدم في هذا اللقاء تفسيرا لكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والذي يجب على كل مسلم أن يتعلم من معانيه ما يحتاج إليه في أمور دينه ودنياه، لأن الله إنما نزل القرآن للتلاوة والتدبر والاتعاظ. يعني ليس المقصود من إنزال القرآن أن نتعبد لله بتلاوته فحسب، بل أن نتعبد بتلاوته ومعرفة معانيه والعمل به. والدليل لذلك قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، ولم يقل ليتلوه تلاوة لفظية، قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يتدبرونها، يتفهمون معناها، ويتذكرون بها، يعملون بها. وقد وصلنا في هذا التفسير المبتدأ من سورة النبأ إلى سورة التين. نعم، ما تمناها؟ نعم، انتهينا في سورة الانشراح، وكنت أظن أننا أنهيناها. انتهينا إلى قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فرفع ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يشك فيه، لأنه يرفع ذكره عند كل صلاة في أعلى مكان، وذلك في إيش؟ في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثانيا، يرفع ذكره في كل صلاة فرضا في التشهد، فإن التشهد مفروض، وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثالثا، يرفع ذكره عند كل عبادة، كل عبادة مرفوع فيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ لأن كل عبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين، هما الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المتابعة للرسول سوف يستحضر عند العبادة أنه متبع فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا من رفع ذكره. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا بشارة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولسائر الأمة. ونسأل الأخ: هل جرى على الرسول عليه الصلاة والسلام عسر؟ وين فيه؟ أين؟ هنا كان بمكة، يضيق عليه في مكة وفي الطائف، وكذلك أيضا في المدينة من المنافقين. فالله يقول: فإن مع العسر يسرا، يعني كما شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، وهذه نعم عظيمة، كذلك هذا العسر الذي يصيبك لا بد أن يكون له يسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس عند هذه الآية: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرا. فكيف توجيه كلامه رضي الله عنه مع أن العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين؟ قال أهل البلاغة توجيه كلامه أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الأول أعيد في الثانية بأل، فأل هنا للعهد الذكري، وأما يسر فإنه لم يأت معرفا بل جاء منكرا. والقاعدة أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير أن الثانية غير الأول إلا ما نذر، والعكس إذا كرر الاسم مرتين وهو معرف فالثاني هو الأول إلا ما نذر. انتبه لهذه القاعدة. القاعدة الآن: إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني، لا، فالثاني هو الأول إلا ما نذر، وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير الأول، لأن الثاني نكرة فهو غير الأول. إذن في الآيتين الكريمتين يسران وفيهما عسر واحد، لأن العسر كرر مرتين بصيغة التعريف. فإنما العسر يسرا، هذا الكلام خبر ممن؟ من الله عز وجل، وخبره أكمل الأخبار صدقا ووعده لا يخلف. فكلما تعسر عليك الأمر يا أخي فانتظر التيسير، كلما تعسر عليك فانتظر التيسير. أما في الأمور الشرعية فظاهر، إذا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا تيسير. إذا شق عليك قيام اجلس، إن شق عليك الجلوس صلي وأنت على جنب. في الصيام إن قدرت وأنت في الحضر فصوم، وإن لم تقدر فأفطر، إذا كنت مسافرا فأفطر. في الحج إذا استطعت إليه سبيلا فحج، وإن لم تستطع فلا حج عليك. بل إذا شرعت في الحج وحصل لك ظرف لا تتمكن معه من إكمال الحج فتحل، افسخ الحج وأهدي، بقول الله تعالى: فإن أحصر وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج. إذن كل عسر يحدث للإنسان في العبادة يجد التسهيل واليسر. كذلك في القضاء والقدر، يعني تقدير الله الإنسان من مصائب وضيق عيش وضيق صدر وغيره لا ييأس، فإن مع العسر يسرا. التيسير قد يكون أمرا ظاهرا حسيا، مثل أن يكون الإنسان فقيرا فتضيق عليه الأمور فييسر الله له الغنى، هذا تيسير حسي، أليس كذلك؟ إنسان مريض يتعب يشق عليه المرض فيشفيه الله عز وجل، هذا أيضا تيسير حسي. هناك تيسير معنوي، وهو معونة الله الإنسان على الصبر، هذا تيسير. إذا أعانك الله على الصبر تيسر لك العسير، صار هذا الأمر العسير الذي لو نزل على الجبال لدكها، صار بما أعانك الله عليه من الصبر صار أمرا يسيرا. يعني لا تظن أن اليسر معناه أنه ينفرج شيء مرة، لا، اليسر أن ينفرج الكرب ويزول، وهذا يسر حسي، وأن يعين الله الإنسان على الصبر حتى يكون هذا الأمر الشديد العسير أمرا سهلا عليه. نقول هذا لأننا واثقون بوعد الله: إنما العسر يسرا. فإذا فرأت فانصب وإلى ربك فارغب. المعنى أن هذه الآية: إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل آخر، يعني اتعب لعمل آخر، لا تجعل الدنيا تضيع عليك. ولهذا كانت حياة الإنسان العاقل حياة جد، كلما فرغ من عمل شرع في عمل آخر، ما في ضياع وقت. الزمن لا يرحم كما يقولون، الزمن يمشي يفوت على الإنسان في حال يقظته ومنامه وشغله وفراغه يصير. هل يمكن لأحد أن يمسك الزمن؟ عجيب، لا يمكن. لو اجتمع الخلق كلهم يوقفون الشمس حتى يطول النهار ما تمكن. الزمن لا يمكن أحد أن يمسكه. إذن اجعل حياتك جدا، حياة جد. إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر، إذا فرغت من عمل الدنيا عليك بعمل الآخرة، فرغت من عمل الآخرة اشتغلت في عمل الدنيا. فإذا قضت الصلاة يوم الجمعة، نعم شبه الآن يوم الجمعة يكتنفها عملان دنيويان، صلاة الجمعة يكتنفها عملان دنيويان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وأنتم مشتغلون في دنياكم فاسعوا إلى ذكراه وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اسعوا بيعوا اشتروا. شوف فرغنا من شغل اشتغلنا في آخر، فرغنا منه اشتغلنا في آخر، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان دائما في جد. فإذا قال قائل لو أنني استعملت الجد في كل حياتي لتعبت ومللت، قلنا إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط يعتبر إيش؟ يعتبر شغلا وعملا. يعني مو لازم الشغل بالحركات، لا، فراغك من أجل أن تنشط للعمل الآخر يعتبر عملا، يعتبر عملا. المهم أن تجعل حياتك كلها جدا عمل. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا عملت الأعمال، إذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في الأخرى فارغب إلى الله عز وجل. في إيش؟ ارغب إلى الله في حصول الثواب، في حصول الأجر، في الإعانة. كن مع الله عز وجل قبل العمل وبعد العمل. قبل العمل كن مع الله تستعين عز وجل، وبعده ترجو منه الثواب، ترجو منه الثواب. وإلى ربك فارغب. وفي قوله إلى ربك فارغب فائدة بلاغية أسألكم عنها. إلى ربك متعلقة بإيش؟ لا، متعلقة من هذه الأعراب، برغب مقدمة عليه. وتقديم المعمول يفيد الحصر، يعني إلى الله لا إلى غيره، إلى الله لا إلى غيره، فارغب في جميع أموره. وثق بأنك متى علقت رغبتك بالله عز وجل فإنه سوف ييسر لك الأمور. وكثير من الناس تنقصهم هذه الحال، أي ينقصهم أن يكونوا دائما راغبين إلى الله، فتجدهم يختل كثير من أعمالهم لأنهم لم يكن بينهم وبين الله تعالى صلة في أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممتثلين لأوامره مصدقين بأخباره، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى دور الأسئلة، ونبدأ باليمين.
فضيلة الشيخ، والدي مريض لا يستطيع القيام، هل يجوز له التيمم والجمع بين الصلاتين في البيت؟
لا، نعم، لا يستطيع القيام لكن يستطيع الوضوء. يعني لو قرب له الماء يستطيع.
نعم، لو قرب له الماء يستطيع،
يقرب له الماء ويتوضأ، وله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وأذكر لك طريقة تسهل عليه الأمر، يؤخر الظهر إلى العصر، يؤخر الظهر إلى العصر جمعا، ثم يتوضأ في وقت العصر ويصلي قبل أن تصفر الشمس، ويمكن أن يبقى على طهارته إلى أن يؤذن المغرب، ثم يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، ويكون له في هذا الحال كم وضوءا؟ لا، وضوء واحد يا أخي، وضوء واحد. أسفل، ما وصلنا الفجر، إحنا الآن في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الآن لهم وضوء واحد لأربع صلوات. واضح؟ صلاة الفجر يقوم ويتوضأ. لأنه قال لم يوجد لنا التيمم إلا إذا تعذر لا استعمال الماء، إما مدام ممكن. واضح؟
فضيلة الشيخ رحمه الله عنكم، نسمع في بعض ساحات الجهاد لمن يقوم بأعمال جهادية ويسميها البعض أعمال انتحارية بأن يحمل معه أو يلغم نفسه بالقناعة، بأن يحمل معه أو يلغم نفسه بالقنابل ويلقي بنفسه بين جنود العدو لتتفجر القنابل في جسده فيموت أوله، فهل يقاس هذا الفعل على العبد الذي يعجب الله منه وهو يقاتل بلا درع؟ تفضل بالتوضيح. يقاتل بلا درع.
بلا درع؟
بلا درع.
نعم.
تفضل بالتوضيح. سلمكم الله.
هذه الأعمال الانتحارية التي يذهب الإنسان إلى عدوه وقد ملأ جسمه من القنابل ليتفجر ويكون هو أول قتيل فيها محرمة، والفاعل لها قاتل لنفسه، وقتله لنفسه واضح، حمل القنابل وتفجرت به فمات. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. لكن إذا كان هذا الإنسان فعل ذلك جاهلا يظن أن هذا من تمام الجهاد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه بذنبه لأنه متأول. وأما من علم بذلك فإنه يعتبر قاتل لنفسه. وقد يورد علينا بعض الناس في هذا القول أن البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة بني حنيفة أمر أصحابه أن يحملوه ويقذفوا به داخل الباب، باب الحوضة، من أجل أن يفتح الباب لهم. وهذا لا شك أنه إلقاء بنفسه إلى أمر خطير. فيقال إن البراء بن مالك رضي الله عنه قد وثق من نفسه أنه سينجو، وفيه احتمال ولو 1 من 100 أنه ينجو، لكن من تقلد القنابل التي نعلم علم اليقين أنه أول من يموت بها فهذا ليس عنده احتمال ولا 1 في 100 ولا 1 في 1000 أنه ينجو، فلا يصح قياس هذا على هذا. نعم للإنسان الشجاع البطل الذي يعرف نفسه أن يخوض غمار العدو ويخلق صفوفهم، لأن النجاة فيها احتمال. وعلى هذا فيكون إيراد مثل هذه القضية غير وارد، لأن هناك فرقا بين من يعلم أنه سيموت ومن عنده احتمال أنه سينجو.
فضيلة الشيخ، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إياكم واستجع في الدعاء نرجوكم به؟ الله يحفظك.
هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه، لكن الإنسان ينبغي له أن يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء نافع جامع، وأحسن ما يدعو به العبد ما جاء به السنة، بل ما جاء به القرآن وما جاء به السنة. في القرآن أدعية كثيرة: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، والآيات في هذا كثيرة. وكذلك السنة جاءت بذلك، أي بأدعية كثيرة. فالمحافظة على ما جاء في الكتاب والسنة من الأدعية هو الأفضل، لكن قد يكون للإنسان حاجة ليست مذكورة في القرآن ولا في السنة فيدعو الله تعالى به فيدعو الله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإذا جاء السجع سجية وطبيعة بدون تكلف فإنه مما يحسن اللفظ ويجمله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يستعمل السجع مثل قوله صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فإذا جاء السجع من غير تكلف فهو من محسنات الله. أما مع التكلف كما يوجد في بعض ما يدعو به بعض الناس عند ختم القرآن من الأسجاع الطويلة العريضة، وربما يكون فيها اعتداء في الدعاء بحيث يتوسلون إلى الله تعالى بما لم يكن وسيلة، أو يدعون الله تعالى بما لا يمكن أن يكون لهم، فهذا غلط.
فضيلة الشيخ بارك الله عنك، عندنا في العمل شيعة ونراهم نرد، يعني هل يجوز أن نرد عليهم السلام؟ ونراهم في المسجد كذلك يصلون على الأوراق، فهل يجوز تردهم من المسجد؟ بارك الله.
أقول عاملهم بما يعاملونك به، إذا سلموا فرد عليهم السلام، ولا يحسن أن يطردوا من المسجد، بل ربما يكون بعضهم عوام لا يعرفون شيئا وقد ظل لهم علماؤهم، فيمكنكم أنهم باللباقة والدعوة بالتي أحسن أن تؤثروا عليهم. واستعمال العنف بين الناس أمر غير وارد، والله سبحانه وتعالى يحب الرفقة في الأمر كله. فأنتم الآن لو تصالحتم معهم وقلت لا تسجدون على ورق، لا تسجدون على حجر وما أشبه ذلك، لو كان الأمر ينتهي إلى هذا ثم ينتهون لكان الأمر طيبا، لكن سوف يزيدون وسوف تكون العداوة والبغضاء بينهم أشد. فالذي أرى أن الواجب أولا نصح